قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وقد شرحنا في الحلقة السابقة صفة الحج على وجه الإجمال وعرفنا منها منزلة الحج من الدين وعلى من يجب الحج وما هي الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج في حق الرجل والمرأة كما عرفنا المواقيت الزمانية والمكانية للحج كذلك عرفنا النسك الثلاثة الإفراد والتمتع والقران وعرفنا كيف يؤدي المسلم هذه الفريضة على وجه الإجمال والليلة إن شاء الله تعالى نأخذ في التفصيل كدراسة فقهية من كتاب الوجيز لهذه الفريضة فريضة الحج فنقول وبالله تعالى التوفيق الحج عبادة من العبادات لها أركان وواجبات وسنن فما هي سنن الحج وما هي واجباته وما هي أركانه الركن أيها الأحبة ركن أي عبادة الإتيان به يجعلها صحيحة مقبولة وترك الركن يجعلها فاسدة باطلة مردودة أما الواجب فهو يثاب فاعله ويأثم تاركه وإن كان لا يبطل العبادة والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وفعلها لا شك خير من تركها لأنها شيء يحبه الله تبارك وتعالى وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نقول سنن الحج نبدأ بسنن الإحرام والإحرام إن هو زي ما قلنا نية الدخول في النسك وليس لبس الإحرام يعد دخولا في النسك فمن تجرد من ثيابه ولبس الإزار والرداء الأبيضين ولم يقل لبيك اللهم بعمرة أو حجة فهو ليس محرما الإحرام هو النية بالتلبية هذا هو الإحرام فإذا أردت أن تحرم من الميقات فماذا يستحب في حقك عند نية الإحرام يستحب للإحرام الغسل قبله لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله أي لإحرامه واغتسل وقلنا أن هذا الغسل يكون في الميقات إذا كان الإنسان مسافرا برا ومر على الميقات يستحب له أن ينزل في الميقات ويغتسل قبل الإحرام أما المسافرون جوا فقد قلنا إنهم لا يستطيعون الاغتسال في الطائرة ولا في غيرها وهم سيمرون في الجو بحذاء الميقات إذن فاتقوا الله ما استطعتم فالمسافر للحج قبل بجوا نقول له اغتسل في بيتك بنية الإحرام، لأنها هي ما هي إلا ساعات وتكون في الميقات إن شاء الله. الغسل عند الإحرام سنة لكل من أراد النسك من الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض والنفساء يستحب لها عند الميقات أن تغتسل بنية الإحرام. ثانيا، الطيب في بدنه قبل الإحرام، يعني تغتسل ثم تتطيب في بدنك، تتطيب في بدنك ولا تمس ثياب الإحرام بالطيب، ولكن أنت داخل الحمام متجرد من ثيابك بعد ما تغتسل تتطيب في بدنك ولا تمس الثوبين اللذين ستحرم فيهما بالطيب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوب به. كان إذا أراد أن يحرم تطيب، وإذا أراد أن يتحلل بعد رمي العقبة يتطيب أيضا. وهذا الطيب قبل الإحرام من خصائص الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتطيب قبل إحرامها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن التطيب خارج بيتها، وقال: أيما امرأة استعطرت، أي وضعت العطر والطيب، فمرت بالقوم فوجدوا ريحها فهي زانية. فنحذر المسلمات من التطيب والتعطر عند الخروج من البيت. تطيبي أيتها الأخت الكريمة في بيتك، وتعطري ولا سيما لزوجك داخل البيت، لكن احذري كل الحذر أن تخرجي ورائحتك تفوح، فإن الأمر شديد. أيما امرأة استعطرت فمرت بالقوم فوجدوا ريحها فهي زانية، وهذه قولة شديدة. ثالثا، أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين. وعرفنا أن الإزار ما يستر النصف الأسفل، والرداء ما يوضع على الكتفين إلى النصف الأعلى. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. ترجل يعني سرح، ترجيل الشعر يعني تسريحه، والدهن يعني وضع الدهن. وقد قال عليه الصلاة والسلام في زيت الزيتون: كلوا من هذا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة المباركة. ولبس إزاره ورداءه، فيستحب أو من الإحرام يستحب من سنة الإحرام أن الرجل يحرم في إزار ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين. لحديث ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. واللباس الأبيض في الإحرام من خصائص الرجل أيضا. ومن الخطأ الشائع الذي تقع فيه الحاجات، ولا سيما حجات مصر العزيزة الحبيبة، أن ترتدي المرأة التي خرج لحج ثيابا بيضاء. تحرم المرأة في ثياب بيضاء شفافة رقيقة، فتكون محرمة بطاعة الله، متلبسة بطاعة الله، ولحمها ظاهر وجسدها ظاهر من رقة وخفة هذه الثياب البيضاء. هذا من المنكرات التي ابتليت بها الحاجات في هذا الزمان. ليس للمرأة لباس إحرام خاص، المرأة تحرم في جلبابها الذي خرجت به من بيتها. أما أن تلبس المرأة المحرمة الملابس البيضاء فهذا تشبه بالرجال أولا، وثانيا غالبا ما تكون الملابس البيضاء شفافة رقيقة تشف ما تحتها، والثياب الشفافة الرقيقة لا يجوز للمرأة أن تلبسها. رابعا، يستحب لمن أحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة المشهور عند العامة بأبر علي، يستحب لمن أحرم من هذا الميقات أن يصلي في وادي العقيق ركعتين. وذلك لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صل في هذا الوادي المبارك. فالصلاة في هذا الوادي ليست للإحرام، وإنما هي لبركة الوادي، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بوادي العقيق عند أبيار علي عند ذي حليفة، آتاه جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك. إذن الصلاة في هذا الوادي ليست للإحرام. إذن من مر على ميقات غير ميقات أهل المدينة، من لم يمر على هذا الوادي المبارك وادي العقيق، فإنه يحرم من ميقاته بلا صلاة. فالراجح من أقوال العلماء أن الإحرام ليس له سنة مخصوصة، إنما الصلاة قبل الإحرام لمن مر بوادي العقيق في ذي الحليفة فقط. كذلك من سنن الإحرام رفع الصوت بالتلبية. إذا أحرمت لبي وارفع صوتك بالتلبية. لحديث السائب بن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، ارفع صوتك على آخرك. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخون بها صراخ. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. الروحاء ده مكان قريب من ذو الحليف، من أول ما يحرمهم يرفعون أصواتهم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن شدة رفع أصواتهم بالتلبية لا يقطعون مسافة قليلة إلا وقد بحت أصواتهم من شدة رفع أصواتهم بالتلبية. كذلك من سنن الإحرام التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، يعني قبل أن تقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة، قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم قل لبيك اللهم بعمرة. يبقى من سنن الإحرام التسبيح والتحميد والتكبير قبل أن تهل بنسكك. لحديث أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، يعني صلى الظهر وخرج بعد صلاة الظهر للصفة للحج، فصلى الظهر في المدينة أربعة لأنه لسه مقيم. ولما وصل إلى ذي الحليفة هو مسافر الآن، صلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وفي هذه فائدة لإخواننا المسافرين، أن المسافر لا يقصر الصلاة بل ولا يجمعها قبل أن يتلبس بالسفر. كثير من الإخوة يقع في خطأ وهو أنه ربما يجمع الصلاة في بلده قبل تلبسه بالسفر. يعني مثلا هو ناوي يصلي الظهر ويسافر، يدخل الجامع يصلي الظهر أربع ركعات مع الجماعة وبعدين يقيم العصر ويصليها قصرا أو يصليها أربعة سواء جمع أو قصر، هذا خطأ. المسافر في السفر لا يترخص برخص السفر في الصلاة، يعني لا يجمع الصلاة ولا يقصرها حتى يخرج من محلته. فأنت مثلا من القاهرة وخارج جهة الإسكندرية، بمجرد ما توصل شبرا الخيمة توصل قليوب أنت الآن متلبست بالسفر، إذا أدركتك الصلاة لك أن تجمع وتقصر. لكن أنت في القاهرة ستصلي الظهر في محل نزولك ثم تسافر، لا يجوز لك أن تجمع العصر إلى الظهر جمعا ولو كان تماما، فضلا عن أن تقصر الصلاة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح. لما خرج من المدينة خرج بعد الظهر، أدركه العصر في ذي الحليفة، صلى العصر ركعتين وبات في ذي الحليفة حتى اليوم الثاني، ثم ركب على دبته حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. يبقى لما ركب الناقة قبل أن يهل بنسكه قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لبيك اللهم بحجة وعمرة. ويستحب أن يكون الإهلال مستقبل القبلة، يعني لما تحرم بالنسك عمرة أو حج يستحب أن تكون راكبا الدابة ويكون الإيه مستقبل القبلة. لحديث نافع قال كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة، الغداة صلاة الصبح، أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذه سنن الإحرام، فعلنا هذه السنن وأحرمنا وتوجهنا إلى مكة. الآن نحن على مشارف مكة، ما هي سنن دخول مكة؟ ماذا يستحب للحاج إذا انتهى إلى مشارف مكة ورأى حدودها ومعالمها؟ من السنن المستحبة لمن أراد دخول مكة المبيت بذي طوى خارج مكة، والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. يعني يستحب لمن قصد مكة إن هو إذا وصل آخر النهار يبيت خارج مكة بذي طوى، مكان معروف هناك، وبعدين يبيت والصبح يغتسل غسلا يريد به دخول مكة، ثم يدخلها نهارا لا يدخلها ليلا. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وكما نبهنا أن هذه السنن المستحبة نحرص عليها قدر الاستطاعة. قد يكون في موسوع الإنسان الفرد اللي هو مش مرتبط بقافلة ولا جماعة ولا حملة أن يفعل ذلك. إنسان حاج لوحده يبيت خارج مكة والصبح يغتسل ويدخل نهار، لكن القوافل والحملات والجماعات قد لا يستطيع إنسان أن يشذ، فهو مع القافلة متى دخلت نهارا أو ليلا، فالأمر واسع إن شاء الله. وحنا قلنا السنن نأتي منها ما استطعنا وما عجزنا عنه، نسأل الله أن يأجرنا عليه بالنية. ثم يستحب له إذا أراد دخول مكة أن يدخل من الثنية العليا، لحديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. فإذا وصل الحرم وأراد دخول المسجد الحرام فليفعل ما يفعله عند دخول أي مسجد. فنحن قد تعلمنا أن من آداب دخول المسجد أن يدخل الداخل برجله اليمنى ويقول الذكر المعروف: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأى البيت، إذا دخلت المسجد وعديت بقى المباني والأعمدة والأروقة الموجودة في المسجد الحرام ودخلت بقى صحن الكعبة وشفت الكعبة قدامك، فإذا رأى البيت رفع يديه إن شاء، يعني ترفع يديك عند رؤية الحرم لثبوته عن ابن عباس رضي الله عنهما، ودعا بما تيسر له. يعني عند وصولك المسجد الحرام وتشوف الكعبة ارفع يديك واسأل الله من فضله، وإن شاء دعا بدعاء عمر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. إن دعا بذلك فحسن لثبوته عن عمر رضي الله عنه. طيب دخلنا المسجد الحرام، عايزين بقى ايه؟ نبدأ الطواف، عايزين نبدأ الطواف. وقد نبهنا قبل ذلك على انك تنزل المسجد انت متوضي، لانك انت اول ما هتوصل المسجد هتطوف طواف القدوم وطواف العمرة، والطواف بالبيت صلاة تشترط له طهارة، فاذا يجب ان تكون ايه؟ متوضئا. دخلت المسجد الحرام والكعبة قدامك الان وعايز تبدأ في الطواف، طواف القدوم او طواف العمرة، ما هي سنن الطواف؟ ما هي سنن الطواف قبل أن تطوف، قبل أن تبدأ في الطواف تعمل إيه؟ يستحب لمن أراد الطواف الاطباع، شرحناه في الحلقة الماضية الاطباع. أنا قلت لك إن كثير من الحجاج أول ما يحرم يطبع، يجي واخذ طرف الرداء من اليمين مع دي من تحت الإبط الأيمن ورميه على كتفه. كثير من الحجاج تقريبا 90% أول ما يحرموا يطبعون من الميقات وقبل الميقات، تلاقي كتف اليمين هي عريان. لا، هذا الاطباع كما قلنا في الحلقة السابقة في داخل المسجد قبل مباشرة الطواف. يعني أنت لما أحرمت تكون واضع الرداء على كتفك هكذا مغطي اكتافك الاثنين. الآن بقى دخلت الحرم وعايز تبدأ تطوف، من سنن الطواف الاطباع، أن تأخذ طرف الرداء من فوق كتفك الأيمن وتجعله تحت إبطك، ثم ترمي به على كتفك الأيسر، يبقى كتفك الشمال متغطي وكتفك اليمين إيه مكشوف. بمجرد ما تخلص السبع أشواط بطول الطواف ترجع تاني تغطي كتفيك خلاص، ولا يشرع للطباع في أي طواف بعد ذلك. يبقى للطباع سنة في طواف القدوم أو في طواف العمرة فقط، لكن بعد كده بقى في الحج إن شاء الله لما تطوف طواف الإفاضة وأنت محرم ما تحللتش هتطوف وأنت غير مطبع. الاطباع وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. طيب اطبعت ودخلت، أنا قلت لك المرة اللي فاتت لما تخش الحرم من أي باب تيسر لك هتبص الكعبة كده، أنت فين؟ أنت مستقبل الكعبة يعني أنت قدام باب الكعبة، هتمشي لغاية ما توصل الحجر الأسود، أنت جاي من الخلف والطائفين بيطوفوا كده، ما تعاكسش الطائفين، خش مع الطائفين وامشي معاهم لغاية ما توصل إلى الحجر الأسود، لأن الطواف بيبدأ من عند الحجر الأسود، والحجر الأسود في ركن من الركنين اليمنيين اللي هو القريب من باب الكعبة، اللي هو القريب من باب الكعبة، أقرب ركن إلى الكعبة إلى الباب هو ده اللي فيه الحجر الأسود، فأنت هتخش وتخليك ماشي لغاية ما توصل إلى الحجر الأسود، فإذا حاذيته، إذا حاذيته وأنت في الصف الطائفين تستقبله استقبالا، تستقبله استقبالا وتستلمه استلام الحجر الأسود، لحديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع، الرمل في الثلاثة أطواف من السبعة أشواط، وانت بتبدأ تطوف بقى تستقبل الحجر بسم الله الله أكبر، وبعدين ترمل، وقلنا الرمل اللي هو الجري في المحل كده قدر استطاعة حسب الزحام في الثلاث أشواط الأولى فقط. ويستحب تقبيل الحجر، تقبيل الحجر لحديث زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. ويستحب كذلك السجود على الحجر، تقبله وتسجد عليه، لحديث ابن عمر قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن أذكرك بما قلت لك في الحلقة السابقة، استلام الحجر والسجود عليه وتقبيله سنة، في زحام الحج من الصعب جدا بمكان انك انت تفعل هذا، انك انت تستلم الحجر او تقبله او تسجد عليه، لا يمكنك ذلك الا بان تؤذي نفسك او ان تؤذي المؤمنين والمؤمنات، وأذية النفس محرمة وأذية المؤمنين والمؤمنات محرمة. فيا إخواني الحجاج ويا أخواتي الحاجات بارك الله فيكم، لا تحرصوا على الوصول إلى الحجر وتقبيله مهما حدث معكم من الأذى، حرام، اتقوا الله، هذه سنة والأمر واسع الحمد لله، وإنت في مكانك في الطواف استقبل الحجر بسم الله والله أكبر، ولا تكن حريصا على الوصول إلى الحجر وإن أوذيت أو آذيت، فإن الإيذاء محرم شرعا، الإيذاء محرم شرعا. ومن سنن الإحرام التكبير عند الركن، عند الركن الحجر الأسود، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره كلما أتى الركن اللي هو الحجر الأسود أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. يبقى إيه دي حاجة أشار إليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش كل مرة قبل الحجر وسلم عليه، لا، حسب الزحام وحسب التيسير مشى من بعير وأشار إليه وكبر. الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف ببيت الطواف الأول هو طواف القدوم أو طواف العمرة رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر، يجري في الثلاث أشواط ويمشي في الأربعة الباقية. استلام الركن اليماني اللي هو قبل الحجر الأسود. الكعبة لها 4 أركان، ركنين مستقبلين اليمن يسميان الركنين اليمانيين، وركنين مستقبلين الشام يسميان الركنين الشاميين. الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يمزحان، إنما يستلم الركنان اليمانيان. الركن اليماني الأول اللي هو قبل الحجر، إذا قدرت توصل إليه تستلم هكذا بيدك فقط، تمسحه هكذا بيدك، لا تقبله ولا تقبل يدك. في الزحام ما وصلتش إليه ما تشرش إليه، لا تشر إلى الركن اليماني، لا، هو السنة أن يستلم، ما قدرتش تستلم من الزحمة مشي ولا تشر إليه. بخلاف الحجر الأسود يستحب أن تستلمه وتقبله وتزول عليه كما قلنا، فإن لم تستطع تشير إليه من بعيد بسم الله والله أكبر. أما الركن اليماني إما أن تستلم وتمسحه هكذا، وإما أن تمشي ولا تشر إليه. استلام الركن اليماني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وأن يدعو بين الركنين اليمانيين بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأذكر إخوان الحجاج بأننا قلنا في الحلقة السابقة: دعوكم من الكتيبات المطبوع فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، اتركوكم من هذه الكتيبات ومن هذه الرسائل. يعني أقول لك أيها الحاج، ماذا تريد من الله عز وجل؟ خير الدنيا أن يغفر لك ويكرمك بالصحة والعافية ويبارك لك في أهلك ومالك وولدك، وخير الآخرة أن يدخلك الجنة. هذا الخير في الدنيا والآخرة مجموع في هذه الدعوة المباركة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لو لم تدعو إلا بهذه الدعوة لكفتك إن شاء الله. وإنت تستطيع تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحم لي، اللهم بارك لي في أهلي ومالي وأولادي، اللهم اشفني وعافيني، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات. وعرفنا في الحلقة السابقة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الطواف قراءة معينة ولا ذكر معين، فالأمر واسع الحمد لله، الأمر واسع. وإنت بتطوف عايز تقرأ قرآن ماشي، عايز تسبح وتحمد ماشي، عايز تستغفر ماشي، عايز تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، تستغفر ماشي، ادعو الله ما تشاء ماشي. كذلك من سنن الطواف صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام. يبقى طفت 7 أشواط، أول ما تخلص الطواف 7 أشواط زي ما قلت لك كده تدعي إيه؟ شايل الاطباع وتغطي كتفك اليمين، ترجع إلى ما كنت عليه. الاطباع بينتهي بعد 7 أشواط مباشرة. خلصت 7 أشواط، في حاجة اسمها سنة الطواف. سنة الطواف دي إيه؟ دي ركعتين سنة، ركعتين سنة تصليهما بعد الطواف. تقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون، وتقرأ في الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. والسنة أن تصلى هاتان الركعتان خلف مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم عليه السلام حجر مثبت أمام باب الكعبة الآن. لما رفع إبراهيم القواعد من البيت جاءه إسماعيل بهذا الحجر زي السجالة كده. البنا أول ما بيبني وواقف على الأرض، وبعدين لما المباني بترتفع بيبني السجالة يطلع عليه. فسيدنا إبراهيم بيبني القواعد من البيت الحرام، لما ارتفع بالقواعد جاء إسماعيل بهذا الحجر عشان يقف عليه. فكان من المعجزات إن سيدنا إبراهيم لما وقف على الحجر غاصت قدمه في الحجر. فربنا جعل هذا الحجر هو الذي قام عليه إبراهيم آيات بينات، فقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فالسنة في ركعتين طواف أن تجعلهما خلف المقام، تجعل المقام بينك وبين الكعبة، ولما توصل لهذا المكان تقرأ قول تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتصلي ركعتين عن نحو الذي ذكرناه. لكننا أيضا نهيب بإخواننا الحجاج، ونهيب أكثر بأخواتنا الحاجات، ألا يحرصوا على صلاة هاتين الركعتين في هذا المكان خلف مقام إبراهيم في موسم الحج، في موسم الحج صحن الكعبة كله بمليان بالطائفين، والطائفون هم أولى الناس ببيت الله الحرام، لأن الله قال وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فصحن الكعبة أولى الناس به الطائفين، ما يصحش الناس تصلي في صحن الكعبة ويضيقوا على الطائفين. فانت لما بتحرص على الصلاه خلف بقاء ابراهيم ما بتعرفش اصلا تصلي، الناس رايحه وجايه بيزجوك وبيوجعوك، فكيف صلاه هذه؟ كيف صلاه انسان يدفع من هنا ويدفع من هنا ويكون ساجد او راكع والناس تعدي عليه، وخاصه اذا كانت امراه؟ كيف ترضى المراه المسلمه ان تهان هذه الاهانه في هذا المكان بيت الله الحرام؟ تصلي تحرص على مكان تصلي تحت ارجل الناس واقدام الناس؟ يا اخوان اتقوا الله، يا ريت نحرص كده بس بعد الحج نحرص على الفرائض، حرصنا على السنن اللي احنا بنحرص عليها في مكه. للاسف ان الحجاج في مكه يحرصون على سنن حرصا شديدا قد لا يكون مباحا في الشرع لما يترتب عليه المخالفات الشرعيه. وبعد ما نرجع من الحج ما بنحرصش على الفرائض. فاقول من باب العلم فقط من السنه ان تصلي ركعتي الطواف خلف مقام ابراهيم. لحديث ابن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدم مكة، فطاف بالبيت سبعة ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفاء والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأن يقرأ عند المقام قبل الصلاة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأن يقرأ في الركعتين: الكافرون بعد الفاتحة والإخلاص. لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين وكان يقرأ فيهما: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ومن سنن الطواف التزام ما بين الركن والباب، المكان اللي بيسمى الملتزم. الملتزم ده ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. أنا قلت لك إن الحجر الأسود في الركن اليماني اللي هو أقرب أركان الكعبة إلى الباب. المسافة من الحجر الأسود إلى باب الكعبة، المكان ده هو في الكعبة اسمه بقى الإيه؟ الملتزم. هذا الالتزام سنة، التزام هذا المكان سنة. كيف تلتزمه؟ التزامه بأن تضع صدرك ووجهك وذراعيك عليه. تدخل كده، شفت لما تيجي في كده تعمل أشعة، تصور أشعة كده، تدخل على جدار الكعبة في المكان ما بين الحجر والباب، ده اسمه ملتزم. تدخل كده وتلزق نفسك خالص كده أود، ترفع يديك وتضع صدرك وجهك على إيه؟ على هذا المكان من الكعبة، وتدعو الله تعالى ما تشاء. هذا هو مكان الالتزام فقط ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. لكن الناس لعدم فقهها تلاقيها تلتزم الكعبة كلها في أي مكان. وبرضه بقول يا إخواني هذا الالتزام سنة، برضه في موسم الحج صعب جدا، الناس بتتخانق، الناس بتعور نفسها، الناس بتوجع نفسها تحت رجلين، يمكن حد يموت. برضه السنن لا نحرص على فعلها بدون أن نؤذي أنفسنا أو نؤذي غيرنا. من سنن الطواف التزام ما بين الركن والباب بأن يضع صدره ووجهه وذراعيه عليه. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت: ألا تتعوذ بالله من النار؟ قال: أعوذ بالله من النار. قال: ثم مضى فاستلم الركن، ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأخيرا من سنن الطواف بعد ما طفت بقى السبع أشواط طواف العمرة وصليت الركعتين والتزمت قدر الاستطاعة، يستحب لك أن تشرب من زمزم وأن تغسل رأسك به. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لما طاف بالبيت وصار ركعتين أتى زمزم فشرب من مائها وغسل رأسه منه. وماء زمزم ماء مبارك، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ويقول: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. يعني شوف انت عايز اي خير، اشرب زمزم بنية ان يعطيك الله هذا الخير. حتى روي عن بعض اهل العلم انه قال: شربت زمزم بنية ان يرزقني الله العلم النافع فرزقني، ويا ليتني شربت بنية العمل الصالح. فماء زمزم لما شرب له، اشرب زمزم باي نية، شوف انت عايز ايه من ربنا سبحانه وتعالى، واشرب زمزم بنية ان ربنا يعطيك ما تتمنى يعطيكه الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم ايضا: طعام طعم وشفاء سقم. يعني اللي يشرب زمزم هو جعان يشبع، والمريض يشرب زمزم بنية الشفاء يبرأ بإذن الله. لكننا ننبه إخواننا إلى شيء، إنما الأعمال بالنيات. ربنا سبحانه وتعالى قال في العسل الذي يخرج من بطون النحل فيه شفاء للناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. قال: اسقه عسلا. راح زقى عسل بطنه وجعته أكثر، فرجع: يا رسول الله زقيته بطنه وجعته. قال: اسقه عسلا. راح زقى وجعته أكثر، قال: اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في ماء زمزم لما شرب له، ويقول شفاء سقم وطعام طعم، يبقى الإنسان ما يروحش واحد مريض وبعدين يشرب زمزم وبعدين يقول أنا شربت عشان ربنا يشفيني وما شفتش، يبقى فين كلام الرسول بقى إن ماء زمزم شفاء؟ أدينا شربت الزمزم ياما خالص وما شفتش. لا، لا تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اتهم نفسك أنت، اتهم نفسك أنت، فالعلة فيك وليست في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان عندك يقين وصدق وخدت هذا الزمزم على إنه دواء شافي بإذن الله، تجد النتيجة عاجلا بإذن الله عز وجل. هذه هي سنن الطواف. طيب طوفنا بقى اهو السبع أشواط، وصلينا ركعتين، والتزمنا الملتزم، وشربنا من زمزم. عايزين هنا بقى الركن الثاني، العمرة، هو السعي بقى. العمرة ركنين: الطواف بالبيت سبع أشواط، والسعي بين الصفا والمروة سبع أشواط. طب سنن السعي بقى، أما أنا عايز الآن أسعى بين الصفا والمروة، ما يستحب لي فعله قبل مباشرة السعي؟ أولا، يستحب لمن أراد السعي بين الصفا والمروة أن يستلم الحجر الأسود. يبقى أنا قلت لك أول ما تدخل المسجد الحرام وعايز تطوف تستلم الحجر الأسود، من الحجر يبتدئ الطواف. وكذلك إذا فرغت من السبعة أشواط بالبيت وصليت الركعتين وعايز تطلع تصعى بين الصفا والمروة، ارجع إلى الحجر الأسود استقبل الحجر كده اهوت بسم الله الأكبر، وتعالى راجع على الإيه؟ على الصفا علشان تطلع تسعى. استلام الركن الأسود قبل الخروج إلى الصفا. وبعدين وصلت إلى الصفا، أما تلاقي نفسك وصلت إلى الصفا وأنت طالع كده تقرأ الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تقول: نبدأ بما بدأ الله به. نبدأ بما بدأ الله به، ربنا قدم الصفا على المروة، وإحنا كمان في الساعة نبدأ بالصفا زي ما ربنا إيه بدأ بها. قراءة هذه الآية أيها الحجاج إنما تكون عند صعودكم إلى الصفا لأول مرة، وليس من السنة كلما صعدت الصفا تقرأ الآية. لا، قراءة هذه الآية تستأسن عند صعودك للصفا في أول شوط، لسه وانت طالع الصفا كده أول مرة تقرأ الآية وتقول نبدأ بما بدأ الله به. لما تروح للمروة وترجع للصفا تاني وعايز تطلع تاني مفيش قراءة آية بقى. كذلك من سنن السعي استقبال القبلة هو على الصفا. انت كنت طالع كده على الصفا كنت مستدبرا القبلة، لما طلعت على الصفا من السنة بقى ترجع تاني تستقبلها، تستقبل الايه القبلة، وتكبر وتهلل وتدعو. وانت طالع كنت طالع كده مستدبر الكعبة وطلعت على الصفا، استقبل الكعبة وارفع يديك وقل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ادعو الله بما تشاء، ادعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، ثم كرر التكبير والتهليل والدعاء 3 مرات. فعلت ذلك، انزل بقى امشي من الصفا نحو المروة، هتمشي مسافة بسيطة كده وهتلاقي على ايدك اليمين نيون اخضر، لمبة نيون خضرة، وعمود كده من الزيت الاخضر مدهون به الجدار عشان يقول لك ان ديت بداية الساعة. ساعد ما توصل الى هذا الحد النيون الاخضر ده هو او العلم الاخضر كما يسمونه، السنة بقى ان تجري جريا شديدا بين العلمين، ان تجري جريا شديدا بين العلمين. فاذا انتهيت الى العلم الاخضر الثاني انتهى السعي، تبتدي بقى تمشي تاني على مهلك حتى تصل الى المروة. وصلت المروة تستقبل الكعبة وتفعل ما فعلت على الصف، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم نحزه وحده، وتدعو وتكرر ذلك 3 مرات، وتجي نازل من المروة متوجها إلى الصفا. العلم الأخضر وانت نازل المروة بعيد، وانت رايح من الصفا المروة أقرب من الصفا، وانت راجع بعيد عن المروة. وصلت العلم الأخضر الأول من ناحية المروة، تجري حتى تصل العلم الأخضر الثاني من جهة الصف، ثم تمشي على رسلك حتى تصل إلى الصفا. بكده أنت سعيت 2 مرات، لأن 7 أشواط الذهاب شوط والإياب شوط، مش ذهاب وإياب شوط واحد، لا، هما 7 أشواط، 3 زوجي رايح جاي، والرابع فردي من الصفا إلى المروة، دول 7 أشواط. والسعي بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا، وأن يفعل على المروة ما فعله على الصفا من استقبال البيت والذكر والدعاء. طيب يبقى إذا خلصت 7 أشواط يبقى انتهى الركن الثاني من أركان العمرة. برضو هتقول إيه وانت بتسعى وانت ماشي بين الصفا رايح جاي بين الصفا والمروة؟ هتقول إيه؟ برضو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة معينة ولا أدعية معينة، فالأمر واسع، وانت بتسعى برضو افعل ما تشاء، قراءة قرآن، استغفار، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء، افعل ما تشاء، اشغل نفسك بالذكر، أهم شيء اشغل نفسك بالذكر أثناء أثناء السعي. والسعي أيها الأحبة لا يشترط له الطهارة، لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، الطهارة شرط للطواف فقط، فلو انتقض وضوءك بعد الطواف اطلع اسعى بين الصفا والمروة بلا وضوء. خلصت بين الصفا والمروة يبقى كده العمرة انتهت، العمرة انتهت، يبقى طفنا بالبيت 7 أشواط وبعدين سعينا بين الصفا والمروة 7 أشواط. عايزين نتحلل بقى من العمرة، يبقى الرجل يتحلل بالحلق او التقصير، والمرأة لا حلق عليها، تقصر من شعرها فقط. المرأة بعد ما تخلص العمرة تروح السكن، لما يصحش تطلع شعرها على المروة قدام الناس وتقص شعرها، شعر المرأة عورة لا يراه إلا زوجها والمحارم، فمن التبرج والسفور أن تمشي المرأة مكشوفة الشعر أو تكشف شعرها أمام من لا يحل أن يراه. فالمرأة بعد ما تخلص تروح البيت بالسلامة، تجيب المقص وتجمع شعرها كلها كخصلة واحدة وتأخذ من طرفه قدر الأمولة. أما الرجل فعند تحلله من العمرة ففي تفصيل، الأفواج الأولى اللي هي بتسافر تقعد شهر كامل قبل الحج، ده الأفضل في حقهم عند التحلل من العمرة أن يحلقوا. ليه؟ لأن ما يحلق ويقعد شهر هيكون شعره كبر تاني يحلقه في الايه؟ في التحلل من الحج. الأفواج المتأخرة اللي بتدخل في أول ذي الحجة، 3 ذي الحجة، 5 ذي الحجة، ما يقدرش يحلق عند التحلل من العمرة وبعدين يحلق بعد 3 4 5 أيام. يبقى الأفواج المتأخرة الأفضل في حقها التقصير عند التحلل من العمرة علشان يحلقوا في التحلل من الحج، لأن الحلق أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال يرحم الله المحلقين، شك الراوي هل قال في 3 أو 4 والمقصرين. فالمقصرون شعورهم وتاركين للحلق مقصرون في حق أنفسهم لأنهم حرموها دعوة الرسول بالرحمة مرتين أو ثلاثان. خلصنا العمرة وتحللنا نقيم في مكة حلالا، حلالا نستحل كل شيء، يعني بعد ما تعمل العمرة أن قعادك في مكة زي قعادك في بيتك بالظبط، ما فيش حاجة محرمة عليك خالص إلى يوم التروية، هو يوم 8 ذي الحجة بقى عايزين نحرم بالحج علشان نطلع إلى الجبال نؤدي المناسك. يوم 8 هنحرم بالحج، الإحرام هيكون في بيتك في منزلك في الفندق، في الفندق يوم 8 ذي الحجة كده الساعة 8 9 صباحا حسب ما إذا كنت هتمشي لوحدك أو مع فرادة أو مرتبط أنت بالقافلة أو بالحملة. يوم 8 ذي الحجة الصبح كده ضحى الساعة 8 9 تخش الحمام وتغتسل للإحرام كما اغتسلت في الميقات للعمرة، تغتسل للإحرام بالحج، وبرضه يكون معاك الإزار والرداء داخل الحمام والطيب عشان لما تغتسل تقلع هدومك كلها وتلبس الإزار والرداء وتتطيب. فين؟ تتطيب في بدنك قبل الإحرام للحج، ولا تمس الايه الثوبين الأبيضين بالطيب، تتطيب قبل الإحرام في بدنك. وننبه مرة تانية هذا التطيب عند الإحرام خاص بالرجال ولا يجوز للنساء. يبقى سنن الخروج إلى منى يوم 8 ذي الحجة قبل أن أخرج إلى منى، ما هي السنن المستحبة لي أن أفعلها؟ أولا الإحرام بالحج يوم التروية من منزله كما ذكرنا، وبعدين نمشي ضحى إلى منى، من نطلع من مكة يوم 8 ذي الحجة ضحى نصل إلى منى، نصلي بمنى يوم 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. تقصر الصلاة الرباعية ولكن لا جمع، يعني الحجاج يوم 8 يطلعوا من مكة يروحوا منى يصلوا الظهر قصرا في وقته، العصر قصرا في وقته، المغرب ما فيهوش قصر، العشاء قصرا في وقتها، يعني ما فيش جمع بين الصلاتين يوم 8، ويباتوا بمنى يوم 8 ليلة 9، فإذا طلع الفجر صلوا الفجر وانتظروا في منى حتى تطلع الشمس. بعد طلوع الشمس يوم عرفة يتوجهون إلى عرفات، ويستحب لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا بنمرة يوم عرفة. اللي يقدر يخش مسجد نمرة يصلي مع الإمام إمام المسلمين ويسمع الخطبة، هيصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في عرفة ويسمع الخطبة، بعد كده يخش على إيه؟ على عرفة. والناس اللي بتخش على طول على خيامها في عرفات لا بأس، إذا وصلت قبل الظهر تنتظر حتى يدخل وقت الظهر فيؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أفقهكم، وثم يقيم مؤذن الإقامة الثانية العصر وتصلون العصر، يبقى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. ثم تتفرغ أيها الحاج يوم عرفة بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، تتفرغ لذكر الله. واعلم بارك الله فيك أن أغلى أوقات عمرك وكل وقت الحياة غالي، بس أغلى الأوقات هي الخمس ست ساعات من صلاة الظهر إلى غروب الشمس يوم عرفة. فنصيحتي لك إنك أنت إن شاء الله تحرص على هذه السويعات فلا تضيع منها دقيقة في غير منفعة. بعد ما تصلي الظهر والعصر وتدور كده بقى على إيه مكان في عرفة خالي، حتى لو في الخيمة، لو قاعد جوا الخيمة خلي بالك مش لازم تطلع تقع في الشمس بره، لا وانت قاعد في الخيمه بس خد لك ركن كده لوحدك واعتزل الناس وحس كده ان مفيش حد حواليك واقبل على الله عز وجل. اكثر من ذكر الله، وقسم الساعات دي كده اوراد، قسم ساعه لقراءه القران، وساعه للتهليل والتكبير، وساعه للاستغفار، وساعه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وساعه للدعاء. ولا تنسى حيثما حللت ايها الحاج أن تعم إخوانك المسلمين بالدعاء والاستغفار لهم، ولا تنسى إخوانك المستضعفين في الأرض أن يجعل الله لهم من ضيقهم فرجا ومخرجا وأن ينصرهم على عدوهم. ومن السنة للحاج يوم عرفة ألا ينفر من عرفة قبل غروب الشمس، يعني من السنة أنك أنت إذا دخلت عرفات قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر من السنة أن تبقى بها إلى أن تغرب عليك الشمس وأنت بعرفة، فإذا غربت الشمس يوم عرفة لا تصلي المغرب، إلا أن السنة أن تصلي المغرب يوم عرفة مع العشاء في مزدلفة. هذه هي سنن الحج، هذه سنن الحج، سنن الإحرام، سنن دخول مكة، سنن الطواف، سنن السعي، سنن الخروج إلى منى بعدما أحرمنا بالحج. الآن بقى عايزين نعرف أركان الحج. فإحنا قلنا إن الركن تركه يبطل الفريضة، يعني مثلا الصلاة الركوع فيها ركن، لو واحد صلى صلاة وترك الركن عامدا أو ناسيا بطلت الركعة ما تصح. فالحج كذلك عبادة لها أركان، من مجموع الأركان تصح الإيه؟ تصح هذه العبادة للحج. ترك ركن من أركان يبطل الحج. ما هي أركان الحج؟ أولا النية، إنك تنوي الحج، لبيك اللهم بحجة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وتكون النية خالصة لله عز وجل، لأن الله قال إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيا أخي الحاج أخلص نيتك لله، جرد نيتك من الشوائب، اوعى تروح تحج عشان ترجع الناس يقول لك يا حاج، لا لا لا، هتستفيد من كلمة الحج ايه؟ بقى تنفق الآلاف دي كلها وتغيب عن وطنك وديارك وأهلك وأولادك الأيام دي كلها عشان الناس يقول يا حاج، لا ما ينفعش الكلام ده. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أنت طالع تحج تؤدي فريضة فرضها الله تبارك وتعالى عليك، تعبد الله تعالى بهذه الفريضة، والعبادة لابد أن تكون خالصة لوجه الله. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى الركن الأول من أركان الحج النية. الثاني الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة يعني إيه؟ يعني أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ولو فعل الأركان الأخرى، يعني لو طاف وسعى وبات مزدلفة وما وقفش بعرفات لا حج له. الحج عرفة يعني الحج العرفة أكبر وأعظم أركان الحج. ولحديث عروة الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. أنا جاي يجري عشان الحجك، كل ما أمر بجبل أقف عليه، ووقفت على عرفات، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، يعني الفجر في مزدلفة يوم العيد صبيحة الأضحى، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، يعني وقف معنا في المزدلفة حتى ننفر من المزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. يبقى وقوف بعرفة يجزي أي ساعة من ليل أو نهار، من بعد الزوال إلى الفجر، في أي ساعة من هذا الوقت من بعد زوال الشمس يوم عرف إلى فجر يوم العيد، ما بين هذين الوقتين وقت الوقوف بعرف، أي ساعة تقف فيها بعرفات في هذا الوقت ليلا أو نهارا أجزأك. لكن السنة زي ما قلنا أن تقف بعد الزوال إلى غروب الشمس وتنفر بعد غروب الشمس. ومن أركان الحج المبيت بمزدلفة حتى مطلع الفجر وصلاة الفجر بها. للحديث السابق حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شهد صلاتنا هذه، يعني الفجر صبح يوم العيد، ووقف معنا حتى ندفع، يعني المزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ومن أركان الحج طواف الإفاضة، طواف الإفاضة أو الزيارة اللي هو بيكون يوم العيد، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه في بيت في طواف الزيارة أو الإفاضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، حاضت بعدما أفاضت، بعدما طافت بالبيت طواف الإفاضة حاضت. قالت عائشة: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلت له: يا رسول الله إن صفية حاضت، وما قالتلوش هي طافت ولا ما طافتش، قالت له حاضت وخلاص. فقال: أحابستنا هي؟ هي بقى هتحبسنا معاها لغاية ما تطهر عشان تطوف بالبيت؟ قالت: قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت، هي طافت طواف الإفاضة وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذا، خلاص بقى كويس ما دام طافت الأول قبل أن تحيض فلتنفر إذا. فقوله عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ لما ظن أنها حاضت قبل أن تطوف بالبيت، قال: أحابستنا هي، تحبسنا معاها بقى نخلينا قاعدين لغاية ما تطهر وبعدين تطوف. فدل على أن المرأة إذا حاضت حبست عن الطواف الإفاضة لابد أن تأتي به. لكن نقول يا إخواني، هذا الحبس، المرأة إذا حاضت في الحج تحبس حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وتطوف طاهر. لكن في هذا الزمان هذا ممكن يكون إيه؟ مع رجل وامرأته من الحجاج الداخل، من حجاج الداخل، من جدة، من الطائف، من مدينة القريبة دهيت، امرأته حاضت قبل أن تطوف بالبيت، ممكن يتأخر براحته لغاية ما تطهر وإيه وتطوف بالبيت. لكن في هذا الزمان والناس يأتون من العالم كله وكثرة النساء والمحرم أو الزوج لا يستطيع أن يتأخر مع امرأته إذا حاضت، لأنه مرتبط بالقوافل والتذاكر وتاريخ الحج وتاريخ العودة والكلام ده كله. ففي هذه الحالة نقول كما قال العلماء: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة وكانت الرحلة قريبة السفر ولا تستطيع أن تنتظر حتى تطهر، فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا تتحفظ وتطوف بالبيت وهي حائض حتى تخرج إلى مصرها الذي جاءت منه. وإلا فالأصل أن المرأة لا تطوف بالبيت إلا وهي طاهر. ومن أركان الحج السعي بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذه أركان الحج. أما واجباته فكما قلنا في المقدمة، الواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، ولا يجوز للمسلم الذي يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يتعمد ترك الواجب، لأنه يأثم بترك متعمدا. واجبات الحج هي: الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، الميقات الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد مكة للنسك، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، وأهل نجد ذات عرق، ووقت العراق ذات عرق، وأهل نجد قد منازل. هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لمن قصد مكة للنسك أن يتجاوز الميقات غير محرم. فإن جاوز الميقات ولم يحرم هو قاصد النسك عمرة وحج أثم، ويجب عليه أن يرجع إلى ميقاته وأن يحرم من الميقات. فإن رجع فقد برأ ذمته وتم نسكه، وإن استمر في طريقه وقد جاوز الميقات ولم يحرم منه وأحرم بعد الميقات أثم بذلك ونقص نسكه عمرة أو حجا. يبقى من واجبات الحج الإحرام من الميقات، والإحرام زي ما قلنا أن يتجرد من ثيابه ويلبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء الأبيضين، ثم يهل بنسك عمرة وحج قائلا: لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم حجة وعمرة. ومن واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم الأضحى. عندنا احنا عيدين، أعياد المسلمين اثنين، عيد الفطر وعيد الأضحى. أيام عيد الفطر يوم واحد، هو أول يوم، يوم العيد الفطر هو ده أول يوم. أما عيد الأضحى أربعة أيام، يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة التي بعده. المبيت بمنى أيام التشريق واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها وقد قال: خذوا عني مناسككم. ختاما لانتهاء الوقت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر الحجاج أمرهم، وأن يهون عليهم سفرهم، وأن يجعل الموسم موسم أمن وأمان وسلم وسلام، وأن يجعل الحج حج مبرورا، والذنب مغفورا، والسعي مشكورا، وأن يرد الله الحجاج جميعا سالمين غانمين منتفعين بحجهم في سلوكياتهم اليومية بعد الحج، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وعلامة بر الحج تغير السلوك إلى الأحسن بعد الحج إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، وإلى أن نلتقي في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.